真的，这样挺可以的。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فقد قال المؤلف البغوي عليه رحمة الله في تفسيره حول قول الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق, فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره, إن الله على كل شيء قدير. قال: أم تريدون, نزلت في اليهود حين قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة. فقال تعالى: أم تريدون, يعني أتريدون, فالميم صلة. وقيل: بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل, سأله قومه أرنا الله جهرة. وقيل: إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. كما أن موسى سأله قومه فقالوا: أرنا الله جهرة. ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين. ومن يتبدل الكفر بالإيمان, يستبدل الكفر بالإيمان, فقد ضل سواء السبيل, أخطأ وسط الطريق. وقيل: قصد السبيل. قوله تعالى: ود كثير من
نعم.
أهل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. قوله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم. هنا الاستفهام استفهام يراد به الإنكار والتوبيخ, وقوله أن تسألوا رسولكم, السؤال لا يخلو من أحوال, إما أن يكون سؤال مريد للحق طالب للهدى, وفي ضمن ذلك سؤال ما يحتاج إلى بيان من القرآن كالمجمل والعام, فهذا مشروع قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وقد يكون واجبا على حسب حال السائل. النوع الثاني من السؤال يقابل الأول، وهو الذي يراد منه التعجيز، أو يراد منه الامتحان، كحال اليهود مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السؤال هو من قبيل الكفر بالله. لماذا؟ لأن حقيقة التوحيد هي الاستسلام والتسليم، كما قال إبراهيم عليه السلام: أسلمت لرب العالمين. والسؤال في مثل هذه الحالة يناقض الاستسلام والتسليم، فهو نوع من الكفر. وسمعتم سبب نزول الآية، وهذا الذي صنعوه مع النبي عليه الصلاة والسلام صنعوه أيضا مع موسى حينما قالوا: أرنا الله جهرة. هناك نوع من السؤال لا يصل بصاحبه إلى حد الكفر، ولكنه مذموم، وقد يكون صاحبه آثما، وهو الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، وحرم لأجل مسألته. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكرهون الإغلوطات، وهي المسائل التي لم تقع ويسأل عنها، أو المسائل التي يراد بها المراء والجدال في غير طلب الحق. ولذا كرهوا أسلوب أهل الرأي، وكانوا يسمونهم الأرائيتيين، وهم الذين يفترضون المسائل، لأن هذا كما أنه لا فائدة فيه، فهو أيضا يشغل عن طلب الحق وعن حديث رسول الله، عن كلامي وعن القرآن الكريم. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن من أعظم أسباب هلاك الأمم قبلنا، من أعظم أسباب ذلك كثرة مسائلهم، والتي تؤدي إلى اختلافهم عن أنبيائهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة من ذلك في الحديث المشهور الذي رواه أهل السنن من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلافا كثيرا عما كان عليه هو رضي الله عنه والناس والصحابة معه. ثم بين الدواء فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن السؤال المذموم هو داخل في قوله: وإياكم ومحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن علمنا وتبين لنا ما هي الحكمة من إنكار الله سبحانه وتعالى عليهم هذا السؤال، وعلمنا أوجه السؤال التي يمكن أن تكون. أهذا يقودنا إلى معرفة ثمرة هذا النهي؟ ثمرته ما هي؟ ثمرته هي اختلاف الناس، اختلاف الناس. الواجب أن يكونوا، أن يكون الجميع منقادين لكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، هو الدين الذي أنزله الله على قلب محمد. فهذا الأسلوب هو أسلوب الجدل الباطل أو بالباطل والسؤال العقيم، هذا يورث الاختلاف بين المسلمين. ومرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتكلمون في القدر، قال الصحابي: فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عن ذلك وقال: إنكم لم تؤمروا أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أمرتم بالتسليم والعمل به. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يعبر أحيانا القرآن بالتبديل، ويعبر أحيانا بالاشتراء، يشتري. فكأنه اشترى الكفر، و وجعل ثمن شرائه له وتبديله له الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي الحقيقة أنه يدخل تحت قوله، لاحظ، يدخل تحت قوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، كل من خالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، سواء كان ذلك في أمر العقيدة أو كان في أمر المنهاج أو في الدعوة أو في العبادة والأحكام أو في الأخلاق والسلوك، كلهم داخلون في ذلك، ولكن هم درجات، منهم من خرج من ملة الإسلام، ومنهم من خرج عن مفهوم أهل السنة صار من الفرق الهالكة، وهكذا. كل الفرق الهالكة قد دخلت في هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، كأنه قال: من يتبدل الحق بالباطل، وكأنه قال: من يتبدل السنة بالبدعة، وكأنه قال: ومن يتبدل التوحيد بالشرك، وهكذا. قال: فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وفي الحقيقة يعني أكثر من يدخل في هذا هم العلماء، العلماء والمتحدثون والمتكلمون في العلم هم أولى الناس دخولا في هذه الآية، والعامة تبع لهم، العامة تبع لهم. والعالم لا يمكن أن يسلك هذا المسلك الذي نهى الله عز وجل عنه إلا، أو لنقل الإنسان لا يمكن أن يسلك هذا المسلك إلا لأحد أمرين: فهو إن كان عالما فقد أوتي من فساد قصده، وإن كان عابدا فقد أوتي من فساد علمه، قد أوتي من فساد علمه. والأولى هي العلامة الكبيرة في اليهود، والثانية هي العلامة الكبيرة في النصارى، وهكذا علماء هذه الأمة الذين ضلوا لهم نصيب من الصفة الأولى، فساد القصد، وعبادها لهم نصيب من الصفة الثانية، وهي فساد العلم، هي فساد العلم. نعم.
قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، الآية نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: لو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم. فقال لهم عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني قد عاهدت ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأ. فقال حذيفة: أما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أصبتما الخير وأفلحتما. فأنزل الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود لو يردونكم يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم كفارا حسدا، نصب على المصدر، أي يحسدونكم حسدا من عند أنفسهم، أي من تلقاء أنفسهم، ولم يأمرهم الله بذلك من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق. فاعفوا أي فاتركوا، واصفحوا تجاوزوا، فالعفو معناه المحو، والصفح الإعراض. وكان هذا قبل آية القتال حتى يأتي الله بأمره بعذابه، القتل والسبي لبني قريضة، والجلاء والنفي لبني النضير. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال قتادة: هو أمره بقتالهم في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. وقال ابن كيسان: بعلمه وحكمه فيهم حكم لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية، إن الله على كل شيء قدير.
نعم، قوله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قوله ودوا يعني كما قال رحمه الله تمنوا، يتمنون لو أن المسلمين يرتدون عن دينهم ويكفرون بالله وبملائكته وكتبه ورسله فيعودون على ما كانوا عليه من عبادة الأوثان والأحجار والأصنام، ما الذي دفعهم إلى هذا التمني؟ قال: حسدا من عندي أنفسهم. هنا يعني لاحظ أنه قال حسدا ثم قال من بعد ما تبين لهم إيش الحق، فإذا هم يعلمون الحق، يعلمون أنهم على الحق، وهم لم يسلموا ولم يؤمنوا ولم ينقادوا لهذا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي العلة التي منعتهم من ذلك؟ قال: حسدا من عندي أنفسهم، حسدا عندي أنفسهم. الحسد في الحقيقة يأتي يعني على أنحاء ثلاثة: الأول أن يرى على أحد من الناس نعمة فيتمنى زوال هذه النعمة، ذهابها عنه، وهذا ما وقع فيه اليهود. والثاني أن لا يرى عليه نعمة ولكن يتمنى أن يبقى على حاله، إذا كان مثلا جاهل قال عساه ما يتعلم، إذا كان فقير قال عساه ما يغتب، الأنصار كذا قال عساه وهكذا يريده أن يبقى على وضع ما يريد أن تتجدد له أو تحصل له نعم. والثالث هو الحسد بمعنى الغبطة، حسد بمعنى الغبطة، وهو الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا النوع ليس فيه شيء ولا يلام صاحبه إذا كان بمعنى الغبطة والتنافس، بحيث يريد أن يسابق في الخيرات ويكره أن يسبقه أحد من غير أن يكره لأحد النعمة، أو مثلا يكره أن يحصل الخير على يد أحد غيره من الخلق، هو لا يكره ذلك، ولكنه لا يكره أن يسبق في الخير، ما يريد أن يسبق في الخير، يريد أن يتقدم عملا بقوله تعالى: وفي ذلك فاستبقوا الخيرات، قول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذا لا يلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكنه لو سلم من ذلك، يعني هو يعمل الخير ويسابق فيه، لكنه لا يخطر بباله أحد من الخلق، قال: هذا أكمل، هذا أكمل وأفضل. وشبه حال هذا بحال أبي بكر، وشبه حال الثاني المتنافس معه بحال عمر رضي الله عنه، ولا ريب أن أبا بكر أفضل من عمر، ولا ريب أن عمر أيضا أفضل من غيره من خلفاء المسلمين، بل من المسلمين كل من جاء بعده، والله أعلم هو خيرهم وأفضلهم وأكملهم إيمانا. المقصود يعني أن عدم نظره إلى الخلق حتى في الغبطة هذا خير له وأكمل وأفضل. فعمر قال: إن النبي أمر يوما بالصدقة، فهو عارف إن عادة أبو بكر يسابق، فقلت: والله لا أسبقن أبا بكر في هذه المرة. فلما أتيت، قال: فأتيت بنصف مالي، وجاء أبو بكر يقول قبلي، فقال له النبي: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: والله لا أنافسك بعد اليوم أبدا، أو قال: لا أسابقك بعد اليوم أبدا. هذا من ناحية. ناحية أخرى، هو ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ما مصداق هذا الحديث في القرآن؟ مصداقه قول النبي عليه الصلاة قول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فجمع الله لهم بين الأمرين العلم والمال هو الملك. وما معنى قول النبي لا حسد؟ يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان لابد أن تنافس غيرك وتغبطه فهذا في هذه الأمور يمكن الواحد يقول ليتني كذا وكذا مثل فلان، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي. وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فأي أمر من أمور الدنيا لا ترغب أن تكون ليت لي مثل فلان، لا تقول هذا، ولا 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 تذهب يذهب عن ذهنك قصة قارون وقوم قارون وماذا قالوا، لا تغبط أحدا على دنيا أبدا. فقد نهاك الله عز وجل عن ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم فتزدروا نعمة الله عليكم، ولا ينظروا، لكن انظروا إلى من هو أدنى أو قال أسفل منكم. أما ما يتعلق بالعلم الحكمة وهكذا المال الذي ينفق فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فهذا نعم يمكن الإنسان أن يغبط من غير أن يحسد. أما أسباب الحسد فأسباب الحسد منها الكبر، وهذا الذي وهذا هو داء اليهود والعجب، الكبر والعجب. فالذي منع اليهود من أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن قالوا يعني هذول أعراب لا علم لهم ولا فقه لهم، كيف يطلع واحد منهم عنده علم ينزل عليه الوحي؟ فهم تكبروا، ولما تكبروا حسدوا، وهذا ما وقع فيه إبليس، فإن إبليس تكبر وحسد آدم أيضا عليه السلام. وعادة الحسد يحصل بين النظراء. وش النظراء؟ يعني أصحاب المهنة الواحدة. فمثلا العلماء تجد العلماء يحصل بينهم الحسد، العباد يحصل بينهم الحسد، ما تجد مثلا عالم يحسد عابد أو عابد يحسد عالم، إنما تجد العالم قد يحسد العالم والعابد يحسد العابد، أو مثلا تاجر يبيع سيارات وهذا تاجر يبيع سيارات يحصل بينهم حسد، لكن هذا تاجر يبيع سيارات وهذا تاجر يبيع خضرة ما يحصل بينهم حسد. فعادة الحسد يحصل بين النظراء، يحصل بين في الواقع، يعني في واقع الحياة الدنيا يحصل بين النظراء الذين في يعني أمر واحد، الذين في أمر واحد. وفي الحقيقة أنه أعني الحسد لا يثمر لصاحبه شيئا، المحسود لن يتضرر والذي يتضرر هو الحاسد، الذي يتضرر هو الحاسد. وقد جاء في الحديث إن الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب، جاء من حديث أبي هريرة، حديث أنس، أبي هريرة عند أبي داود وأنس عند ماجه. والحقيقة أن الحاسد سوف يكون حاله مثل حال اليهود، لأنه يتمنى زوال النعمة عن المسلمين والمؤمنين، فحاله مثل حال اليهود الذين ذمهم الله عز وجل. وهذه الآية أيضا نظيرها قوله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعلى كل حال، كل مبطل وحتى لو كان فاجرا فاسقا هو يود كل الناس مثله، كان واقعا صلى الله العافية والسلام في شرب خمر تجده يتمنى كل الناس يشربوا الخمر، ما وده يصير أحد فوقه أو يلومه على حاله، أو مبتدع ضال يبي الناس كلهم يشربوا مثله، أو العلماء يكونون مثله أو أهل العلم. فإذا هم هنا اليهود حسد المؤمنين، لأنهم يعلمون أن المؤمنين بهذه العقيدة التي يعتقدونها وبهذا العمل الصالح سوف يحصل لهم خير عند الله عز وجل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن قوله تبارك وتعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم، والواقع اليوم يشهد بهذا، الواقع اليوم يشهد بهذا، فإن الكفار جندوا كل طاقاتهم حتى يسلخوا المسلمين من دينهم ويردوهم عن دينهم إن استطاعوا، وهذا واضح ولا يكاد ينكره إلا أعمى البصيرة. فإن الإعلام بما فيه من قنوات إما هم وضعوها أو وضعها المنافقون أذنابهم، هذه القنوات يراد منها أولا مسخ أبناء المسلمين، بحيث أن الطفل منذ نعومة أظفاره يربى على العقائد الفاسدة والمجون ويمسخ مسخ، وهكذا النساء والمرأة الآن ما بقي في الدنيا يعني بلد يحافظ على المرأة ويصونها إلا هذه البلد، ولذلك تجدهم يعني يعملون ليل نهار، ويعمل معهم شياطين الجن وشياطين الإنس حتى يجعلوا المرأة في هذه البلاد كالمرأة عندهم. كيف؟ المرأة عندهم صارت مبتذلة، يعني صارت مثل سلعة من السلع، مهينة لا قدر لها ولا قيمة لها، فهم يريدون أن المرأة تكون كذلك، ولا يريدون أن نساءهم يقولن: انظروا إلى نساء المسلمين كيف هن مصونات وعفيفات وطاهرات ونقيات. لا، ولذا يذكر أن امرأة كانت يعني كافرة من أمريكا هداها الله عز وجل للإسلام، اهتدت الإسلام فتح الله عليها وصارت تلبس مثل نساء المسلمين يعني الحجاب الشرعي، قالوا فرأت نساء عربيات في بلادها في أمريكا قد لبسنا
اللباس الذي يلبسه الكافرات، فلما علمت أنهن مسلمات قالت لهن: هذا أمر قد بصقناه وأنتم لعقتموه، هذا الذي تلبسنه هذا أمر قد بصقناه وأنتم لعقتم هذا البصاق. هذا التمثيل يراد منه التنفير، وهو أقل في الحقيقة من الواقع، يعني يلعقون البصاق خيرا لهم من ماذا؟ من أن يتبعون الكفار فيما هم فيه. كيف وقد جاء القرآن الكريم والسنة بالتحذير من مشابهة الكفار واتباع سبيلهم؟ المقصود يعني أن الكافر وخصوصا إذا كان قويا، بل حتى لو كان، فإنه لا يرضى أن تكون خيرا منه، بل لا بد إما أن تكون مثله ضال لا دين لك، وحينئذ يسهل عليه أن يقودك كما يشاء، أو أن تكون أو على الأقل أو أن تكون دونه أو أن تكون دونه. وهذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة إن لم يتداركه المسلمون اليوم حكاما وعلماء وعامة، فإنهم سوف يسيرون مسير الكفار الذين يأكلون الخنازير ويعبدون الصلبان، ولا عندهم شرف ولا عندهم أمانة ولا عندهم، هم كالحيوانات بل هم أضل. ومعناها أن نستبدل الإيمان بالكفر، معناها أن نستبدل الإيمان بالكفر، كفارا عند أنفسهم من بعد ما تبين. قالت: فاعفوا واصفحوا. هذا في حالة الضعف. المسلمون قد يمرون في تاريخهم بأحوال، فإن كانوا في حالة عزة فالواجب هو قطع ألسنتهم، قطع ألسنة الكفار، وهم أذلاء ويعطون الجزية وهم صاغرون، ويفرض عليهم أمور تميزهم عن المسلمين. هذا في حال عز المسلمين، الإسلام عزيز دائما، لكن المسلمين قد يمر عليهم زمان يكونون فيه أذلاء إذا تركوا كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان الأمر كذلك فإنه ليس لهم أن يردوا مثل هذا بالقوة، وإنما فليعفوا وليصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى يأتي الوقت الذي يؤذن فيه للمؤمنين بالقتال، قتال الذي يؤذن فيه للمؤمنين بقتال الكفار. وهذا الذي حدث، وهو الذي أشار الله إليه بقوله: إلى أن يأتي الله بأمره. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له ويتنبه له، وسواء كان المسلم في مجتمع مسلم غلبت عليه المنكرات والفتن، أو كان هذا في مقابل الكفار، لا ينبغي لنا أن نعمل أمرا يخالف ميزان الشريعة التي جاءت باعتبار المصالح والمفاسد، التي جاءت باعتبار المصالح. ولذا قال تبارك وتعالى مبينا لهذا الأمر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهتهم لأنها باطلة قربة، لكن لما كان سب آلهتهم يجرهم إلى أن يسبوا الله، أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يسبوا آلهة الكفار، مثل ما أمرهم في أول الأمر أن يكفوا أيديهم، لأنهم لو أنهم مدوا أيديهم إلى الكفار لحصلت فساد على المسلمين. قال تعالى: ألم ترى إن الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ثم قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما وجه إيراد هذا الأمر هنا؟ لاحظ، هذا الأمر الذي ما فقهه الحركيون في هذا العصر الذين ركبوا يعني مركب السياسة باسم الإسلام، ما فقهوا هذا الأمر. شوف، لما أن الله عز وجل قال، مش قال لهم؟ قالهم فاعفوا واصفوا حتى يأتي الله، ايش مش بعدها ايش؟ إن الله على كل شيء قدير. لكن الآية التي بعدها تأتي، فقوله تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. ففي هذا يعني إيناس للمسلمين والمؤمنين بتحقيق الله عز وجل وعده، وذلك بأن الله قادر على كل شيء. ولكن ما يجري للمؤمنين في هذه الدنيا هو من باب الابتلاء والامتحان لهم، حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، في كما في قوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
طيب، بارك الله فيك.